بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به بالأمس، وهو الحديث عن الإرسال الخفي، وكنا قد ذكرنا تعريفه، وبقي مما قد قرأه الأخ بالأمس قوله قول المؤلف لا قبل ذلك، يقول ولم يسمع منه مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ. هنا يبين المؤلف كيف نعرف أن الراوي الذي قد عاصر من روى عنه لم يلقه أو لم يسمع منه، كيف يتبين لنا نحن أن الراوي قد روى عمن عاصره ولم يسمع منه؟ ما هي وسيلة علمنا بذلك؟ فيقول لذلك وسيلتان. طبعا سبب طرح هذا السؤال لأن الأمر فيه غموض، راوي يروي عمن عاصره، الأصل فيه أنه لقيه، فكيف نعرف نحن أنه مع كونه معاصرا له إلا أنه لم يسمع منه؟ فيبين أن لذلك طريقتين. الطريقة الأولى هي أن يخبر الراوي عن نفسه بأنه ما سمع من ذلك الشيخ، فيقول الراوي أنا لم أسمع من فلان، فإذا قال ذلك يكون حديثه عنه مرسلا إرسالا خفيا منقطعا انقطاعا خفيا، ودلنا من نفسه على أنه لم يسمع من ذلك الشيخ. وهذا هو معنى قوله مما يعلم بإخباره، أي بإخبار الراوي عن نفسه أنه لم يسمع. قال أو بتحقيق الحافظ. الطريقة الثانية هي أن يخبرنا بعدم السماع أحد الأئمة الحفاظ المطلعين، فيقول البخاري فلان لم يسمع من فلان، أو أبو حاتم أو أبو زرعة أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأئمة المطلعين الذين يقبل منهم مثل هذا الحكم، لأنهم على معرفة تامة بأحوال الرواة وبسماعهم وعدم سماعهم من الشيوخ. فإذا حكم إمام مطلع أيضا نحمل حديث هذا الراوي عن ذلك الشيخ على عدم الاتصال وأنه فيه إرسال خفي. هناك طريقة ثالثة أيضا لم يذكرها المؤلف، وهو بدو قراء قوية، ظهور قراء قوية تدل على عدم السماع. إذا وجدت هذه القراء أيضا يمكن أن يحكم بعدم السماع، وهذه القرائن متعددة وكثيرة جدا، ليس هذا مجال ذكرها، لكن أشير فقط إلى أن هناك طريقة ثالثة وهي القرائن التي يمكن أن يستفاد منها عدم السماع. تفضل. الصواب
أحد يريد مثالا للإرسال الخفي.
مثال على الإرسال الخفي، مثل رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين، هذا مثال مشهور ودائما أضرب به المثال، أو بدلا عن عمران بن حسين عن أبي هريرة، الحسن البصري عن أبي هريرة. الحسن البصري ولد سنة 21، وأبو هريرة توفي سنة 57، إذن عاصر أبا هريرة كم سنة؟ 46 أو 36، 36 عاما، ومع ذلك لم يسمع منه شيئا على الصحيح والراجح، وهو الذي عليه جل أهل العلم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، يكاد يكون إجماعا بينه. فهذا مثال صحيح للمرسل الخفي، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ولم يسمع منه. ورأى الحسن البصري بعض الصحابة ولم يسمع منه كعلي بن أبي طالب. هذا مثال ثاني للمرسل الخفي، لأنه قال أو لقيه ولم يسمع منه. فالحسن البصري أيضا عاصر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب توفي سنة 40 كما تعرفون، فيكون عند وفاته للحسن البصري 19 عاما، ومع ذلك لم يسمع منه شيئا، إنما رآه رؤيا في المدينة فقط. فهذا مثال للمرسل الخفي بقسميه، سواء كان لقيه ولم يسمع منه أو لم يلقه أصلا. فرواية الحسن أبي هريرة رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه، ورواية الحسن عن علي بن أبي طالب رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. نعم تفضل. طيب، يعني أنا ما أودي أن أعجل حقيقة لأن الوقت غير كافي. يقول مثال القرائن القوية، من أمثلة القرائن القوية مثلا نجد راوي روى عن رجل قد عاصره بصيغة غير دالة على السماع، مثل عن، ثم نجد أن هذا الراوي قد روى نفس هذا الحديث عن هذا الرجل بقرينتين أو ثلاثة، يعني ذكر بواسطتين أو ثلاثة، يعني ذكر نفس هذا الحديث في رواية أخرى عنه، وذكر بينه وبين ذلك الراوي شيخين، يقول حدثني فلان عن فلان عن ذلك الشيخ، ثم نجد إنه هذا الشيخ بعيد البلد تماما عن بلد الراوي الأول، فمثلا أحدهما خراساني والثاني أندلس، بعيد جدا، هذا أقصى المشرق وهذا أقصى المغرب، فعندها يقوى القول بعدم السماع، ليس له عنه إلا حديث واحد، وهذا الحديث الواحد لما رواه عنه لم يصرح بالسماع. ثم نفس هذا الحديث يرويه الراوي عن هذا الشيخ بذكر واسطتين، يعني يقول حدثني فلان عن فلان عن هذا الشيخ، مما يدلنا على أنه لما رواه بغير واسطة قد دلس هذه الواسطة أو حذفها أو حصل خطأ من الرواة عليه فحذفوها. المقصود أنه كأن الأرجح ذكر هاتين الواسطتين، ويقوي ذلك بعد البلدان. كيف؟ أي طبعا إذا كان عاد عرفنا بعدم الرحلة قد نقطع، ما يصير قرائن مجرد قرائن، يصير نقطع بعدم اللقاء إذا عرفنا أنهما لم يلتقيا أصلا، يصير هذا نقطع بعدم اللقاء ولا يكون مجرد قرائن تشهد لعدم السماع، وإنما يكون دليل على عدم السماع، ويصير ينزل منزلة النفي، نفي السماع، كأنه يقول أنا لم أسمع من فلان. إذا قال أنا ما رحلت للأندلس قط، والأندلسي ما رحل إلى المشرق قط ولا للحج مثلا، فعندها ننفي السماع يقينا. والقرائن كثيرة، قلت لكم القرائن كثيرة جدا ولها يعني مباحث كثيرة. تفضل. والصواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث عائشة في بدء الوحي رضي الله تعالى عنها أن حكمه الوصل إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي، كما يقال قد يجيء عن تابعي مما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الاتصال، كأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لم يره.
نعم، لما تكلم عن الإرسال الظاهر والإرسال الخفي بين نوعا آخر من الإرسال، ألا وهو ما يسمى بمرسل الصحابي، مرسل الصحابي، وهو حديث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يسمعه منه أو لم يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة في بدء الوحي. معروف أن عائشة عند بدء الوحي لم تكن قد ولدت أصلا، فهي ما ولدت إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يوم أن ولدت رأت أبويها على الإسلام، لما حدثت بحديث بدء الوحي في بداية صحيح البخاري في أول صحيح البخاري قصة خديجة ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وما إلى ذلك وورقة بن نوفل، قصة بدء الوحي أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي مروية من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يقينا لم تدرك هذه القصة ولا بينت لنا ما هي الواسطة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تقل حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقع له كذا وكذا، ولا قالت حدثني فلان من الصحابة أو فلانة من الصحابيات بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، فهي حدثت بأمر لم تدرك زمنه ولا بينت الواسطة التي بينها وبين من أدرك ذلك الزمن، لعله أبوها هو الذي حدثها بذلك لكن لم تبين ذلك، فهذا يسمى مرسل صحابي وهو لا شك غير متصل، لم يتحقق في شرط الاتصال، لكنه حجة بالإجماع، حجة بالإجماع، مرسل الصحابي الذي بهذه الصورة حجة بالإجماع، لأنه مرسل صحابي أول شيء ثابت الصحبة، الأمر الثاني أنه قد سمع أحاديث أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف الذي يذكره المؤلف الآتي ذكره هو في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، لم يثبت له إلا مجرد الرؤية، فهذا هو الذي وقع فيه خلاف يأتي بيانه بعد قليل، لكن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت له الرؤية والسماع فهذا سواء أرسل أو لم يرسل فحديثه مقبول مطلقا، وسبب ذلك أنه الأصل في رواية الصحابي أو الأغلب في رواية الصحابي أن تكون عن صحابي آخر إذا ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك عدة احتمالات في رواية عائشة هذه، إما أن تكون سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال وارد، أن يكون الذي قص عليها هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الاحتمال الثاني أن تكون سمعتها من صحابي آخر، وهذين الاحتمالين هما أقوى الاحتمالات في تحديث عائشة بمثل هذا الحديث، يبقى احتمال ثالث وهو أن تكون سمعت هذا الحديث من تابعي عن أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال ضعيف بعيد، وإن ثبت فإن طبقة كبار التابعين التي يروي عنها أمثال الصحابة جلهم من كبار الثقات، فاحتمال أن يكون تابعي ضعيف احتمال في غاية السقوط، بل الاستقراء التام الشامل الذي قام به الحفاظ لروايات الصحابة عن التابعين وهي قليلة أثبتت أنه لا يوجد حديث قط يرويه صحابي عن تابعي وثبت عن هذا الصحابي إلا وكان التابعي ثقة، هذا الاستقراء صحيح وتام قام به الخطيب البغدادي، يعني جمع لنا كل روايات الصحابة عن التابعين، وجاء الحافظ بن حجر واختصر كتاب الخطيب البغدادي وهو مطبوع، وبتتبعي الخاص لكل روايات الصحابة الثابتة عنهم عن التابعين وجدت أن الصحابة لا يروون إلا عن تابعين ثقات إذا ثبت ذلك عن الصحابي، بشرط أن يكون ثابت عن الصحابي، لأن بعض الأحيان قد يكون الإسناد ضعيف إلى الصحابي أصلا ما يثبت أن الصحابي حدث عن تابعي، لكن إذا ثبت إلى الصحابي وجدت أن التابعي يكون ثقة، وقيد آخر أن يكون المروي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المروي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحدث الصحابي عن التابعي بشيء من الإسرائيليات لكن أن يحدث عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده إلا من رواية صحابي عن تابعي ثقة، فأصبحت جميع الاحتمالات لا تقتضي الرد، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أو عن تابعي ثقة، فأصبح ليس هناك أي احتمال يقتضي رد مرسل الصحابي. نعم. يقول بعد ذلك إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، يقول أما من له رؤية فقط يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا فيقول مثل هذا حديثه مرسل منقطع وله حكم المرسل المطلق فيكون غير صحيح. وهذا الحكم في الحقيقة فيه نظر، لأن الصحابة الذين ثبتت لهم الرؤية قسمان، أو من ثبتت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد التمييز، وهؤلاء هم الصحابة، يعني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا ولو كان طفلا ابن 5 سنوات كما حصل لمحمود بن الربيع، فيدرك ويميز رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي. وحديث هذا حجة على الإطلاق، مثل حديث الصحابي الذي ثبت له السماع وثبت له يعني ثبت له الصحبة قبل ذلك والسماع. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز، فظاهر تصرف المؤلف هنا وظاهر أيضا رأي الحافظ بن حجر في النزهة أنه تثبت له الصحبة، لكن يحمل الحديث على عدم الاتصال وأنه يكون حديثا منقطعا. لكن الصحيح أن مثل هذا لا تثبت له الصحبة، وأنه لا يوصف بأنه صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز. وهذا ما نص عليه الإمام مسلم في مقدمة كتابه أو في أثناء كتابه الطبقات، وعليه عامة أهل الحديث، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز كابن 2 أو 3 أو 4 هذا لا يسمى صحابيا، لأن شرف الصحبة إنما يحصل لما تستلزمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما تحدثه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الرائي من الإيمان، لأن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في القلب من الإيمان ما لا يحدثه أشياء كثيرة أخرى. ولذلك لما رأى عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة قال: وأشهد أن وجهه ليس بوجه كاذب. فمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد هذه الرؤية تحدث في قلبه من الإيمان واليقين بصدقه وبنبوته ما لا يحدثه أي شيء آخر. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز هذا ما استفاد شيئا من هذه الرؤية، هو ومن لم يرى سواء. نعم قد يكون له شرف إنه يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كبعض صغار الصحابة وأطفال الصحابة، ممن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يحنكهم، ممن يدعو لهم بالبركة، ناله شيء من الخير من ذلك، لكن هذا ما يلزم أن يكون ثبتت له الصحبة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض التابعين أو المخضرمين كالأحنف بن قيس، دعا له بأن يرحمه الله عز وجل، لكنه بالاتفاق مخضرم ليس بصحابي من التابعين من كبار التابعين. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أو بيان فضله كالنجاشي والصلاة عليه، النجاشي ليس بصحابي بالاتفاق لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما توفي كما تعرفون. فإذا من ثبتت له الصحبة وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مميزا ومات على الإسلام، هذا حديثه مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان مرسلا أو متصلا. ومن لم تثبت له الصحبة كمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز فهذا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وله حكم المرسل الآتي ذكره. واضح يا إخوان؟ يقول هنا: وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي. نقول هذا بناء على قوله بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية أنه صحابي، وقلنا بأن الحكم فيه تفصيل، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية بعد التمييز فهو صحابي وحديثه مقبول، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز فليس بصحابي وعليه يكون حديثه حكم مراسل التابعين، وهذا هو الذي لا يكون مقبولا على رأي أهل الحديث أو إجماع أهل الحديث في ذلك. واضح يا إخوان؟ طيب. ثم يقول: كما يقال قد يجيء عن تابعيين، يعني هذان لغزان يلغز بهما المؤلف، يعلمكم لغزين تلغزون بهم على الناس، تقول لواحد من الناس ما هو الحديث الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه حكم المرسل غير متصل؟ على رأي المؤلف اتضح واضح الجواب ما هو. هو حديث الصحابي الذي لم تثبت له إلا الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل حديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصل ومقبول. حديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصل ومقبول، كيف تتحقق هذه الصورة؟ قال: مثل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، لم يره حال إسلامه وإيمانه، كان كافرا يوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك أسلم لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه قط أبدا، فهذا ليس بصحابي بالاتفاق، لأن الصحابي يشترط فيها أن تكون الرؤية حال الإسلام، وهذا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. فهذا إذا حدث بما سمعه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا متصل. لو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا حال كفره ثم حدث به بعد إسلامه هذا متصل، وإن كان الرجل من التابعين ليس من الصحابة، فهو حديث تابعي لكنه متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أعرفه أنه تحقق إلا في رجل واحد فقط، وهو التنوخي رسوله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته طويلة في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى وفي غيرهما، أن هرقل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم له بكتابه المشهور في الصحيح دعا هرقل أحد العرب الذين كانوا في بلاد الشام وأمره أن يذهب بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يحفظ ثلاثة أمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، علامات من علامات النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب. فذهب هذا التنوخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جليل كثير الفائدة، أقل أحواله حسن إسناده، فهو حديث ظاهر إسناده القبول، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أقوال ورأى منه أشياء، حديث طويل في تقريبا صفحتين أو صفحتين وزيادة، ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد الشام ثم دخل في الإسلام بعد ذلك. فجاءه اثنان من التابعين سألاه عن حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم بهذا الحديث فنقل عنه هذا الخبر، فهو تابعي لكن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل صحيح مقبول. نعم تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، وكذا إن اعتضد عند الشافعي والجمهور بمجيء مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول.
طيب، هنا يتكلم عن حكم المرسل، وإن كان قد أشرنا إليه وأشار إليه المؤلف بإدخاله ضمن أقسام الانقطاع وعدم الاتصال. فالمرسل حكمه عند أهل الحديث أنه مردود، من أقسام الحديث المردود بسبب الجهل بحال المحذوف، لأن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري هل الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي أم تابعي، فإن كان تابعيا فلا ندري هل هو تابعي ثقة أو تابعي غير ثقة ضعيف، فالاحتمال أن يكون الساقط تابعيا ضعيفا رد المرسل. انتبهتم يا إخوان؟ فللجهل بحال المحذوف اعتبر المرسل من أقسام الحديث المردود، لكن هناك خلاف منقول عن بعض أهل العلم في حكم المرسل. فيذكر هنا المؤلف أنه حجة عند أبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله ومن وافقهما. في الحقيقة هنا أطلق المؤلف القول بأنه حجة عند هذين الإمامين، وأولا على هذا الإطلاق يعني ملاحظتان: الملاحظة الأولى أنه هناك خلاف في نقل رأي أبي حنيفة ومالك، فمن أهل العلم من نقل عن مالك أنه يرد المرسل، ومنهم من نقل عن أبي حنيفة بل عن عموم أهل العلم من الحنفية من نقل إجماع أهل العلم على رد المرسل. أي نعم، محمد وهو محمد بن الحسن الشيباني نقل إجماع أهل العلم على رد المرسل. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه حتى من نسب إلى أبي حنيفة ومالك قبول المرسل قالوا بشرط لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو أن يكون الذي يرسل لا يرسل إلا عن ثقة. أما من كان معروف بعدم التحري وأنه يرسل عن الثقات وعن الضعفاء فإن مرسله مردود إجماعا، ونقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم من المالكية ومن الحنفية. فمن الحنفية أبو بكر الجصاص نقل الإجماع على اشتراط هذا الشرط، ومن المالكية نقله أبو الوليد الباجي وأبو عمر بن عبد البر، كلاهما نقل إجماع أهل العلم على هذا الشرط أن يكون المرسل يتحرى في إرساله، معروف بأنه يتحرى في إرساله وأنه لا يرسل إلا عن الثقات. أما من كان يرسل عن الثقات وعن الضعفاء، ثبت عندنا أنه مرات أرسل أحاديث والواسطة واسطها ضعيفة، فهذا لا يقبل مرسله ويرد. ثم ذكر بعد ذلك رأي الشافعي، قال كذا إن اعتضد عند الشافعي، أي إن اعتضد المرسل وتقوى المرسل. وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في المرسل عند الشافعي الرد، الأصل في المرسل عند الشافعي الرد، وهذا هو الصحيح. ولا يقبل المرسل عند الشافعي إلا إذا اجتمعت فيه بعض الشروط، إذا وجدت فيه وعضدته وقوته قبل. ولذلك قال كذا إن اعتضد، يعني إن لم يعتضد فلن يكون مقبولا أو لن يكون حجة، على حسب تعبير المؤلف، لأنه قال وعلم أن المرسل حجة، ثم قال كذا إن اعتضد عند الشافعي، فإن لم يعتضد لا يكون حجة عند الشافعي، وهذا صحيح. قال والجمهور، والجمهور يقصد من المحدثين، بل نقل إجماع أهل الحديث على رد المرسل إمام يسلم له وهو الإمام مسلم، فقال في مقدمة صحيحه والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فنقل الإجماع على رد المرسل. ونقل الإجماع كما سبق قبله محمد بن الحسن الشيباني، وهو من أئمة الحنفية، بل هو أعظم أئمة الحنفية بعد إمامهم أبي حنيفة، وهو ناقل المذهب وناصره. ثم استقر العمل أيضا عند المحدثين على رد المرسل، يعني لو كان هناك خلاف فإن كل كتب علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح، من جاء بعده، يعدون المرسل ضمن أقسام الحديث المردود. فاستقر العمل عند المحدثين وعند من ألف في علوم الحديث على رد المرسل وأنه من أقسام الحديث المردود، ولا تجدون كتابا في علوم الحديث إلا ويقرر هذا الأمر، ويعدون المرسل من أقسام الحديث المردود. ثم يقول مبينا بعض المعضدات التي إذا وجدت قوي الحديث المرسل. اقرأ المعضدات من أول، بمجيء مرسل.
قال بمجيء مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول أو مسند ولو كان ضعيفا، وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إلا ما ترجح مرسله بقرينة أو بقول صحابين أو بفتية التابعين فما يليهم، مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف أو بعمل أهل العصر أو كثيرين أو بقياس أو لم يكن في بابه سواه، وكان مرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به، مما اشترط اجتماع الثلاثة فيه دون العواضد الأول، فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها ولا يناسب هذه الإشارة، ولولا أن ناظم الأصل أشار لها ما ألحفته.
نعم. طيب، هذه المعضدات التي ذكرها هنا المؤلف أغلبها أو كلها مأخوذة عن الإمام الشافعي من كتاب الرسالة ومن مواطن متفرقة من كتبه الأخرى ككتابه الأم. وخلاصة هذه المعضدات حتى يعني تنضبط المسألة وتكون واضحة، أن الشافعي يشترط شروطا في الراوي المرسل حتى يقبل مرسله، والشرط أن تتحقق مع هذه الشروط واحد أو أن يوجد مع هذه الشروط واحد من المعضدات الآتي ذكرها، يعني شروط في المرسل وشروط في المرسل نفسه أو في المعضد الذي نأمل أن يعضد ويقوي الحديث المرسل. فيشترط في الراوي الذي يرسل الحديث أن يكون أولا ثقة في نفسه، هو نفسه ثقة، لأنه إذا كان ضعيفا فمسنده ضعيف فضلا عن مرسله، لابد أن يكون المرسل التابع الذي أرسل الحديث مقبول الرواية مقبولا. الشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين، من كبار التابعين، قال لأن صغار التابعين تكثر منهم الإحالات، يعني احتمال أن يروي عن تابعي ضعيف فيه أقوى من رواية التابع الكبير الذي الأغلب والأكثر حصولا أنه سيروي عن صحابي أو عن تابعي ثقة لجلالة طبقة كبار التابعين ومزيد فضل جيلهم. الشرط الثالث، ما زلنا في شروط المرسل، الشرط الثالث أن يكون معروفا بالتحري في الرواية وأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهو الشرط الذي نقلنا لكم أنه مجمع عليه قبل قليل، أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يحدث إلا عن ثقة. هذه الشروط يجب أن تجتمع في المرسل، نص عليها الشافعي في الرسالة. ثم يقول الشافعي إن وجدت هذه الشروط الثلاثة ننظر هل المعضد، هل وجد معضد من واحد من الأربعة المعضدات التالية، فإن تحقق مع هذه الشروط أن وجد واحد من هذه المعضدات قبل ذلك المرسل. ما هي هذه المعضدات؟ هي على التوالي من الأقوى إلى الأضعف في التقوية والتعضيد. الأول أن يروى مسندا من وجه آخر، أن يروى هذا الحديث نفسه مسندا من وجه آخر، فيكون عند الحديث من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ومن حديث أنس بن مالك متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوي الحديث المرسل. هنا أشار المؤلف إلى احتمال آخر أيضا، قال كما قرأ أخوكم قبل قليل، قال أو مسند ولو كان ضعيفا وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى إن لم يترجح مرسله بقرينة. يقول أيضا حتى لو لم يكن من وجه آخر، يعني مثلا عندي حديث من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، ثم وجدت أن غير الزهري جماعة من الرواة رووه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، فهو من نفس طريق الإسناد الأول أو الإرسال الأول، الحديث المرسل الأول، لكنه روي متصلا وروي مرسلا، فإذا ترجح عندي الاتصال هذا يكون ما في شك أقوى في التعضيد، هذا رأي المؤلف. وإذا كان الأرجح الإرسال لا يكون هذا معضدا ولا شك، يكون هذا الحديث مرسل ونحتاج أن نبحث له عن معضد خارجي غير هذه الرواية، لأن هذه الرواية المسندة اعتبرناها وهما وخطأ، فلا يمكن أن نقوي بها الرواية المرسلة. لكن إذا رجحنا من رواية من أسند فعندها لا شك يكون هذا الحديث الصحيح ومقبول. لكن التحرير أنه أننا لا نسمي هذه الرواية عندها معضد للمرسل، بل نعتبر من أرسل الحديث أخطأ أو قصر في الرواية، وأما من أسنده فقد أصاب ودقق في الرواية. المقصود أن المعضد الأول هو أن يروى الحديث مسندا من وجه آخر. المعضد الثاني أن يروى الحديث المرسل من وجه آخر مرسل أيضا، لكن بشرط اختلاف مخرج الحديث الأول عن مخرج الحديث الثاني. ومعنى اختلاف المخرج أن يغلب على الظن أن شيوخ الراوي الأول الذين يتلقى عنهم غير شيوخ الراوي الثاني الذي أرسل الحديث الذين يتلقى عنهم. وهذا إنما يتحقق اختلاف المخرج غالبا باختلاف بلدان الرواة الذين أرسلوا الحديث. فمثلا لو أرسل الحديث محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله أيضا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين بصري وسعيد بن المسيب مدني، غالب شيوخ محمد بن سيرين غير شيوخ سعيد ابن المسيب باعتبار أنه تلقى العلم عن أهله من أهل بصرة ومن أهل البصرة، وسعيد المسيب تلقى عن أهل المدينة من مشايخها وعلمائها. وعليه ممكن أن يتقوى مثل هذا المرسل، لأنه يغلب على ظننا أن شيوخ الأول غير شيوخ الثاني. لما شرطنا هذا الشرط؟ لأنه لو كان اللذان أرسل الحديث من بلد واحد لخشينا أن يكون مرجع هذا الحديث إلى راوي واحد فلا يكون هناك معضد. نخشى مثلا لو روى الحديث محمد بن سيرين والحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بصري وهذا بصري، كيف نعتبر هذا معضدا مع أنه يحتمل أن يكون الساقط ورجل واحد ضعيف؟ تبهتم يا إخوان؟ لكن بتعدد احتمال أن يكون الشيوخ مختلفين أو وجود هذا الاحتمال يقوى القول بالتعضيد، لأنه في الغالب كما قلنا تابعي كبير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه عن الصحابة، أو احتمال وارد وقوي أن يكون عن الصحابة، واحتمال وارد وقوي أن يكون عن التابعين الثقات، يبقى احتمال واحد أن يكون عن ضعيف، ولذلك رددنا المرسل. فإذا جاء من وجه آخر يعني تكرر هذا الاحتمال في هذا الوجه يكون أكثر بعدا. ثم لنفترض أنه ضعيف وضعيف، فرواية الضعيف تقوي رواية الضعيف حتى لو افترضنا أنه ضعيف آخر، إلا إن كان قيل أنه هذا كذاب وهذا كذاب، وهذا أبعد ما يكون واحتمال بعيد جدا ولا يمكن أن يرد في الأذهان، لأن هذه الطبقة طبقة جليلة ولم يخش فيها الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل التابعين الثقات الكبار، إن أخطأ أحدهم فظن بالراوي الكذاب الثقة والعدالة فروى عنه، فلن يتحقق أنه يخطئ حتى الثاني فيروي عن راوي آخر كذاب وكان يظن أنه ثقة. يعني احتمال أن يكون راوي كذاب هذا احتمال في غاية البعد، ولا شك أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له، فنستفيد من مثل هذه الرواية التعضيد والتقوية ولا شك. هذا المعضد الثاني، أن يروى مرسلا مع اختلاف المخرج. المعضد الثالث، أن يفتي بمقتضى هذا الحديث أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندي حديث مرسل يدل على حكم ما، تحليل أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو ما شابه ذلك، ويأتي حديث آخر موقوف على أحد الصحابة، أثر عن عمر بن الخطاب، عن ابن مسعود، عن زيد بن ثابت، عن أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يفتي فيه بمقتضى ذلك الحديث. إذا كان الحديث يدل على الحرمة، الأثر الموقوف يدل على الحرمة، يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب، فأيضا هذا يدل على أن ذلك الحديث له أصل، لأننا نعرف من ورع الصحابة ومن بالغ تقواهم وتوقيهم للدين أنهم يتوقفون عن الفتيا في الغالب إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فيغلب على الظن ما دام أنه جاء الحديث المرسل موافقا للفتوى أن هذه الفتوى إنما كانت بناء على سماع الصحابي لحديث يدل على هذا المقتضى وقد وردنا مرسلا فيكون هو الحديث الذي سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ وهذه أضعف من السابقة في التعضيد، تقوي لكنها أضعف من السابقة، كما قلت هي على الدرجات على التوالي، أقواها الأول ويليه الثاني ويليه الثالث، أقواها في التعضيد والتقوية ويليها الثاني والثالث ثم الرابع آخرها. الرابع وهو الذي ذكره الشافعي في الرسالة من المعضدات ولم يذكر غيره في الرسالة، وهو أن يفتي بمقتضى الحديث عامة أهل العلم، أن يفتي بمقتضى ذلك الحديث المرسل عامة أهل العلم، أن يفتي بمقتضى هذا الحديث عامة أهل العلم. طيب، هل يقصد بعامة أهل العلم الصحابة؟ يمكن أن يقصد ذلك؟ لا، لأنه لو كان يقصد الصحابة لارتقى هذا أن يكون من المعضد الأول، لو كان ممن يفتي بمقتضى هذا الحديث ولو صحابي واحد لكان هذا هو المعضد الثالث الذي ذكرناه آنفا. إذا لما قال أن يفتي مقتضاها للعلم من يقصد؟ التابعين، فأتباع التابعين، لأن الشافعي أصلا هو من أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين، فسيقصد أن الذي يفتي مقتضى هذا الحديث إما من التابعين أو من كبار أتباع التابعين أو حتى من أواسطهم أو صغارهم، المقصود بين التابعين وأتباعهم، وغالبا سيقصد كبار أتباع التابعين أو التابعين، كبار أتباع التابعين كالإمام مالك أو التابعين الذين لم يدركهم الشافعي إلا قليلا منهم صغارهم. فالمقصود أن فتوى عامة أهل العلم من التابعين وأتباعهم هي المعضد الأخير الذي ذكره الشافعي وسبب تعضيده ونفس السبب السابق أن اتفاق عامة أهل العلم على حكم، ووجود هذا الحكم في حديث مرسل يدل على أن لهذا الحديث المرسل أصلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما توافق هؤلاء على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف علمهم وعلى اختلاف اجتهادهم على الافتاء بمقتضى هذا الحديث المرسل إلا لأنه ثبت عندهم من وجه آخر، يعني في أقل الأحوال. ثم للشافعي بعد ذلك ذكر معضدات أخرى في كتبه الأخرى الشافعي وغيره من أهل العلم، وذكر هنا المؤلف كقوله أو بقياس ألا أجد في المسألة إلا قياسا صحيحا على أصل صحيح، إلحاق فرع بأصل بناء على علة ثابتة صحيحة متحققة في الفرع والأصل، ويوافق هذا القياس مقتضى ذلك الحديث المرسل. فهنا في الحقيقة يا أخوان لو لم يوجد الحديث المرسل سأفتي بمقتضى هذا القياس أصلا، فمجيء الحديث المرسل أقل ما يفيده الاستئناس، أني استأنست به على صحة ذلك القياس وأنه معتبر. نعم، أقل ما يفيد الاستئناس، وقد يفيد أو قد نستفيد من مثل هذه الموافقة بين القياس والمرسل نستفيد من حجية المرسل فيكون حجة. ثم يقول أو لم يكن في بابه سواه. نفترض أن المفتي جاءته مسألة نظر في كتاب الله، المجتهد يعني نظر في كتاب الله فلم يجد نصا دالا على هذه المسألة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد أصلا يمكن أن يلحق به هذه المسألة حتى يقيس، ما وجد أبدا، كل الذي وجده مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يعمل؟ لا تقول لي قياسا، قلنا ما وجد قياس، لأن لو قلنا في قياس انتقلنا للمرحلة السابقة المعضد السابق، لا لم يجد قياس، ما وفق إلى إيجاد القياس، والمسألة لابد من الإفتاء فيها نازلة، وجاء السائل يسأل ماذا أعمل، هل أقدم أو لا أقدم، أفعل أو لا أفعل، هل يحلي أو يحرم، فعندها لو أفتاه بمقتضى هذا المرسل وهذا الإفتاء يقتضي أنه اعتمد على هذا المرسل فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، بل قد يكون هو المتعين، خاصة إذا لم يوجد في تلك البلد أو في ذلك المصر من يفتي سوى هذا الرجل. أما إذا وجد فالأولى بهذا المجتهد أن يحيل إلى غيره، لعله أن يقف على أقل شيء قياس صحيح من خلال نصوص الكتاب والسنة يحيل السائل إليه. واضح يا إخوان؟ فهذه هي المعضدات التي ذكرها المؤلف هنا، وهذا هو تلخيصها، وإن كان كلامه في الحقيقة في شيء من عدم الوضوح، وهو قد أشار إلى أنه إنما ذكر هذه المعضدات مع عدم رغبته في ذكرها، يقول لأنها لا تناسب هذا المختصر. شوف عبارته في الأخير ماذا يقول، يقول ولولا أن ناظم الأصل أشار لها ما ألحقته. ناظم الأصل أشار إليه، ذكره المؤلف في آخر الكتاب، ما أدري نقلوه هنا الإخوان عبارته ولا لا، آخر الكتاب تماما عندما قال في صفحة 135 عندكم، ثم بدا إلحاق ما زاده الناظم ليكون هذا التعليق قبل ذلك، يقول بل رأيت شهاب بن عماد، صفحة 135، يقول بل رأيت شهاب بن عماد نظم المتن في أرجوزة دون 120 مع زيادات كشروط المرسل المحتج به. الشهاب بن عماد هو شهاب الدين أحمد بن يوسف الشافعي، توفي سنة 108، له نظم لتذكرة ابن الملقن، له نظم لتذكرة ابن الملقن، ضمن هذا النظم شروط قبول المرسل، فلما ضمن هذا النظم شروط الحديث المرسل قبول الحديث المرسل رأى السخاوي أنه ألزمه بذلك أن يذكر هذه الشروط، وإلا فالتذكرة لم تذكر هذه الشروط، تذكرة ابن الملقن لم تذكر هذه الشروط، والاختصار لا يناسب ذكرها لولا ذكر هذا الناظم لهذه الشروط في منظومته، والناظم إنما أخذها من كتاب ابن الملقن اللي هو المقنع، ابن الملقن ذكر هذه الشروط كاملة في كتابه المقنع، فأخذها شهاب الدين ابن العماد أو ابن عماد في هذه المنظومة التي نظم فيها تذكرة الملقن، وهو أحمد بن عماد بن يوسف. طيب تفضل.
ثم قال والمعضل وهو المستغلق الشديد ما سقط من إسناده إسنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطعا أيضا، وكذا مرسلا من نظر لما عرف المنقطع به، فكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعن.
طيب ينتقل الآن إلى مصطلح جديد وإلى نوع جديد من أنواع السقط في الإسناد، ما زلنا في أنواع السقط في الإسناد. يقول والمعضل في اللغة هو المستغلق الشديد، الشديد الاستغلاق، هذا هو المعضل في اللغة، وفي الاصطلاح قال هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، هذا القيد مهم، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، لأننا إذا ما قلنا على التوالي على رأي السخاوي يجتمع هو والمنقطع، والسخاوي يرى أنه لا يكون الحديث منقطعا إذا كان الانقطاع فيه باثنين على التوالي، وإنما يكون منقطعا إذا كان اثنين مع عدم التوالي كما سبق في تعريف المنقطع. أما المؤلف فلأنه أطلق القول في المنقطع فإنه لا يفرق هذا التفريق، ولذلك قال صراحة هنا، يعني أقصد بالمؤلف ابن الملقن صاحب الأصل، قال ويسمى منقطعا أيضا، وهذا بناء على رأيه في المنقطع، وهو أنه كل ما لم يتصل، كل حديث لم يتصل، هذا هو رأي ابن القيم كما سبق. ولذلك يجتمع عنده المنقطع والمعضل، والمنقطع والمرسل، والمنقطع والمعلق. فالمنقطع اسم لكل ما لم يتصل عند ابن الملقب. أما عند السخاوي فلا يجتمعان، لأنه من شرط المنقطع أن يكون بواحد، فإن كان بأكثر فبشرط عدم التوالي. وأما المعضل فيشترط فيها أن يكون اثنان فأكثر أو فأكثر على التوالي، يعني قد يسقط ثلاثة أو أربعة، نشترط فيهم يكونوا على التوالي. وبين لكم ما هو معنى على التوالي في لقائنا السابق. يقول وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به، يعني يجتمع أيضا المنقطع والمرسل، يجتمع أيضا المنقطع والمرسل. فالمنقطع عنده يشمل جميع هذه الأقسام. يقول فكل معضل منقطع ولا عكس، فكل معضل منقطع ولا عكس. بناء على رأي ابن الملقن المنقطع أعم من المعضل، المنقطع أعم من المعضل، فما سقط منه واحد فقط هذا منقطع ليس بمعضل، ما سقط منه واحد عند ابن الملقن هذا منقطع وليس بمعضل، وما سقط منه اثنان على التوالي هذا منقطع ومعضل عند ابن الملقن، وما سقط منه اثنان لا على التوالي منقطع ومرسل أيضا عندهم، منقطع ومرسل كما قال في البداية، وما سقط من اثنان اثنان فأكثر، ولم يشرط فيها يكون على التوالي، هذا كلام ابن الملقن. الذي شرط أن يكون على التوالي هو السخاوي في التوضيح الأبهر. الذي عليه الحافظ ابن حجر هو ما عليه السخاوي، أن المعضل يشرط فيها يكون باثنين على التوالي، وأنه لا يجتمع هو المنقطع قط، لا يجتمع المنقطع والمعضل أبدا، فإذا كان السقط باثنين على التوالي فهو معضل، اثنين على التوالي فأكثر فهو معضل وليس منقطعا، وإذا كان بواحد أو أكثر من واحد لكن مع عدم التوالي فهذا منقطع ليس بمعضل. نعم تفضل.
ست دقائق.
طيب في أسئلة؟
في أسئلة.
طيب ننظر في الأسئلة. ما هي رمضان المرسل والمعضل؟ قبل ذكر رمضان تذكرت أن المعضل حتى لا ننسى يطلق بمعنى آخر، وهذا المعنى مهم، وهو الشديد الضعف المظلم الأمر. يطلق المعضل بمعنى آخر لا علاقة له بالانقطاع، ونص على هذا المعنى الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، وبين على أهمية التنبيه على هذا المعنى، أنه يطلق أيضا بمعنى الشديد الضعف المظلم الأمر. فقد تجد حديث يقول عنه مثلا ابن عدي هذا حديث معضل، تدرس فإذا فيه ليس فيه سقط أصلا، فتستغرب تظن أنه هذا خطأ أو شيء أو، فإذا فهمت أنه يطلق أيضا على الإسناد الشديد الضعف ولو لم يكن فيه انقطاع، تعرف أنه أطلقه هنا بالمعنى الثاني للمعضل. فالمعضل عند العلماء معنيان، الأول متعلق بالسقط في الإسناد، والثاني متعلق بشدة الضعف فقط على أي وجه أو لأي سبب كان وجهه هذا الضعف. أما بالنسبة لرمضان المرسل والمعضل، فالمرسل هناك كتاب لأبي داود خصه بالمرسل، وهو كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني سليمان بن أشعث صاحب السنن. ويوجد المرسل في عموم كتب السنة بعد ذلك، يوجد طبعا الشرط ألا تكون من كتب الصحاح، لأن الصحيح الشرط فيها يكون متصلا والمرسل ليس بمتصل. إلا إذا ورد فيها على سبيل التعليل أو على سبيل الوهم والخطأ من المصنف، لكن على سبيل الأصالة ومع العلم بأنه مرسل لا يورد في الصحاح. أما السنن فيوجد فيها بعض المراسيل، فقد تجد المرسل في جامع الترمذي أو في غيره أو في سنن ابن ماجه، وإن كانت قليلة أيضا، وقد تجده بأكثر في مثل مصنفات مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تجد في كتب التفسير المسندة، تجد في كثير من الكتب المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حديث التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعضل، المعضل أيضا طبعا أبعد ما يكون عن أن يورد في كتب الصحاح، لكنه قد يوجد في غيرها من كتب السنة التي لا تشترط الصحة، وليس هناك كتاب خاص بالمعضل، يعني جمع الحديث التي وصفت بالإعضال أو التي وقع فيها سقط باثنين فأكثر على التوالي اختص بهذا الباب من الانقطاع، لا يوجد كتاب في ذلك حسب علمي. ما الفرق بين المقطوع والمرسل؟ المقطوع وهو ما انتهى فيه السند إلى التابعي، يعني هو من كلام التابعي، لا لم ينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يفتي محمد بن سيرين بحل أمر أو حرمته هو من عند نفسه باجتهاده، لا ينسب هذه الفتوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرسل فهو أن يضيف التابعي شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة كما سبق. فالفرق بينهما ظاهر وبين، من ناحية أن المرسل يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع هو ما ينتهي فيه السند إلى التابعي نفسه ولا يتجاوز بإضافة ذلك الكلام الذي يقوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما الفرق بين أن يروى في شروط المعضد أن يروى مسندا من وجه آخر، وقولك في الشرط الثاني يروى مسندا من وجه آخر؟ لا، المعضد الثاني أن يروى مرسلا من وجه آخر، المعضد الثاني أن يروى مرسلا من وجه آخر، لم أقل مسندا، وإن قلت مسندا فهو سبق لسان. كيف؟ لم أقل مسندا ولا مرسلا. المقصود أنه المعضد الثاني هو أن يروى مرسلا من وجه آخر مع اختلاف المخرج، المعضد الثاني أن يروى مرسلا من وجه آخر مع اختلاف المخرج. ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ التدليس ما جاء الحديث عنه، يأتي إن شاء الله، فإذا جاء نجيب عن هذا السؤال. ذكر التابعي هذا غير واضح، السبب النزول غير واضح. أي نعم، لعله يسأل عن أسباب النزول، ذكر التابعين لأسباب النزول، صاحب السؤال موجود؟ صاحب السؤال موجود؟ طيب، ما دام موجود لا داعي للإجابة، غير موجود. هل يعتبر حديث الموقوف على الصحابي من المرسل؟ كحديث حد الساحل ضربة بالسيف؟ لا، الحديث الموقوف على الصحابي لا يعتبر من الحديث المرسل ولا من وجه. أول شيء أنه موقوف على الصحابي غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه للصحابي ذكر أصلا. نعم. طيب، ما إيش علاقته بالإرسال أيضا؟ وأما حديث حد الساحل ضربة بالسيف فهذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه روي من فعل أحد الصحابة وهو جندب، جندب الخير، لما بلغه أن أحد السحرة كان يلعب بين يدي أحد الأمراء في بلاد العراق الوليد بن عقبة، فأخذ السيف، ولما ابتدأ هذا الساحر يمخرق ويستخدم سحره بين يدي الناس قام وضربه بالسيف، ف فقط هذا الثابت، ولم يقل حد الساحر ضربة بالسيف ولا شيء، ثبت أنه قتل هذا الساحر، هذا الصحيح. وأما الحديث حد الساحر ضربة بسيف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وجه حسب علمي. لا يأخذ حكم الرفع لأنه فعل لصحابي ولم ينص أنه ماذا كان، هو مجرد أنه فعل ذلك، لكن يدل على اجتهاده أنه يرى أن الساحر يستحق أن يقتل فقط. أي نعم. كيف الوقت؟ طيب إن كان هناك بس سؤال مهم. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.